أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الوجوه التي تقع عليها المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين، وقلنا هي أربعة. الوجه الأول أن يقصد جعل أحد المالين بإزاء الآخر، فيقصد الدافع تمليك ما يدفع مقابل عوض من الآخر، تمليك الكتاب بالدرهم، ويقصد القابض الآخذ تملك الكتاب بالدرهم. فهذه قلنا تتقوم بالفعل الواحد، وهو هذا الإعطاء للكتاب الذي ينسب إلى الأول فيسمى إعطاء، وفعل واحد. هذه المناولة من هذه الجهة هي إعطاء، من تلك الجهة هي أخذ، هذان فعل واحد. دفع الكتاب هكذا إذا لم يلحظ الأخذ لا يسمى إعطاء، حتى لا يختلط عليك الأمر. عندما يدفع أحدهما الكتاب هكذا إذا لم يمد ذاك يده ويمسك به لا يقال أعطى وإعطاء، ومجرد يد في الهواء، ولا يقال إعطاء حتى يأخذ، فيكون هذا الفعل الواحد، من هذه الجهة إعطاء، من تلك الجهة أخذ. وباللحاظ الأول إيجاب لبيع الكتاب بالدرهم، وباللحاظ الثاني قبول لهذا البيع للكتاب بالدرهم، فتمت المعاطاة بالفعل الواحد. وعلى هذا فلو مات الآخذ قبل أن يدفع الدرهم لم يضر في تمامية المعاطاة، لأنه الموت وقع بعدها، والدفع للدرهم ليس جزء المعاطاة، وإنما هو وفاء من آخذ الكتاب بما التزمه على نفسه بهذا الأخذ. لأن إذا كان الدفع تمليكا للكتاب بالدرهم فهو بأخذه قبل هذا التمليك وتملك الكتاب بالدرهم، أخذه في المعاطاة الفعلية يؤدي لفظ قبلت عندما يوجب البائع بقوله بعتك الكتاب بالدرهم في المعاملة اللفظية، فبقوله قبلت هناك يتملك، لأن قبول يقع على ما أوجب. قل إجابها كان عبارة عن بيعه الكتاب بالدرهم، تمليكه الكتاب بالدرهم، هو بقول قبلت يقبل هذا المعنى، يعني يتملك منه ما ملكه من كتاب بالدرهم، لا أنه هو يملك الدرهم بالكتاب. فالمقصود الأصلي له التملك، المقصود الأصلي للقبول والمعنى الأصلي للقبول الذي يطابق الإجاب تملك الكتاب بالدرهم. نعم، بما أنه يتملك الكتاب بالدرهم فهو في الضمن يملك الدرهم، لأنه ما تملك الكتاب مجانا بل بالدرهم، إذن في الضمن يقصد تمليك الدرهم، ولكن معناه الأصلي تملك الكتاب بالدرهم. في الفعل أخذه يقوم مقام هذا المعنى ويؤدي هذا المعنى، فذاك بالدفع أوجب بيع الكتاب بالدرهم وملكه به، وهذا بالقبض يقبله، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا بالقبض يقبله فيتملك الكتاب بالدرهم، تمت المعاطاة والتزم على نفسه بمقتضى هذا القبول، هذا التملك، هذا الآخذ، أن يكون له علي الدرهم فعندما يدفع بعد ذلك درهما فهو يفي بما التزم على نفسه من كون الدرهم له في مقابل الكتاب، من كونه حتى أكون دقيقا ومطابقا لمعنى القبول، من كون تملكه للكتاب بالدرهم، التزم على نفسه بهذا المعنى وأخذ الكتاب بالدرهم، إذن يجب أن يؤدي الدرهم وفاء بهذا الالتزام. فدفع الدرهم هو من باب الوفاء بما التزم على نفسه، لا أنه جزء المعاطاة. هذا أصل معنى الوجه الأول. وبنفس هذا الوجه قلنا إننا صححنا سابقا المعاطاة التي فيها إعطاء من طرف واحد، تلك التي يعطيه فيها الكتاب من دون أن يعطي الآخر الدرهم. نقول عين الكلام بإعطاء الكتاب ملكه إياه بالدرهم الذي لم يدفعه بعد، بقبضه الكتاب تملكه منه وقبل تمليكه إياه بالدرهم الذي لم يدفعه بعد، تمت المعاطاة، وعليه أن يؤدي الدرهم الذي لم يدفعه بعد وفاء بما التزم على نفسه. من هنا يكون المعاطاة في ذات الطرف وذات الطرفين تسمى معاطاة بمناط اشتمالها على الفعل على العطاء، لا بمناط التقوم بالفعلين، وإلا كيف تسمى هذه معاطاة مع أنها بفعل واحد مثلا؟ واضح؟ هذا بالنسبة إلى الوجه والمعنى الأول. وكان هناك كلام آخر أردت أن ألخص أصل ما تقدم لنبني عليه بيان بقية الأقسام ويتضح الفرق فيما بينه. في الوجه الثاني الذي تقع عليه المعاطاة بحسب قصده، ما نقول أن يكون كل منهما قصد جعل تمليكه ماله للآخر في مقابل تمليك الآخر. في الأولى أجعل الكتاب مقابل الدرهم، أملكك الكتاب بالدرهم وأنت تقبل التملك للكتاب بالدرهم، فجأة نحن جميعا نجعل المال مقابل المال في تمليك واحد، مني على الكتاب بالدرهم ومطاوعة منك وقبول بالتملك لما ملكت من كتاب بالدرهم. هذا في الأولى تمليك واحد. في الثانية يكون تمليكان، أنا أملكك الكتاب لا بالدرهم، أملكك الكتاب وأجعل تمليكي هذا إياك الكتاب مقابل تمليكك إياي الدرهم، فيتقابل التمليكان لا المالان. كيف لو فرضنا مثلا ملكتك الكتاب هكذا مجانا بلا عوض بلا مقابل، اشترطت عليك بشرط أن تملكني درهمك، ها؟ لو كان هكذا هل يكون الدرهم مقابل الكتاب؟ التفت، في العرف تقول جعل الكتاب مقابل الدرهم في العرف، لكن نحن نتكلم في تحليل المعاملة الشرعية والعقلائية. هل بهذا النحو من المعاملة جعل الكتاب مثمنا مبدلا معوضا والدرهم ثمنا بدلا عوضا عنه؟ ليس هكذا، بل ملكتك بلا مقابل، الكتاب لك، غاية الأمر اشترطت عليك تمليكا آخر في المقابل. كما قلنا هذا المعنى أين؟ في الهبة المعوضة. في الهبة المعوضة عندما أعطيك كتابا بشرط أن تعطيني الدرهم، عندما أعطيك كتابا بالدرهم كيف أعطيك في الهبة المعوضة؟ إذا قلت أعطيك وهبتك الكتاب بالدرهم، شو أي هبة هذه؟ أعطيك الكتاب بالدرهم تسميها هبة؟ فقط تلصق بها لفظة معوضة، وهذه أصبحت بيع الكتاب بالدرهم. لذلك قال المصنف حقيقة الهبة المعوضة ليست تمليكا واحدا جعل فيه العين مقابل المال هذا بذاك، بل هي عبارة عن تمليكين. ملكتك الكتاب انتهى. كيف في الهبة المجردة عن العوض؟ في الهبة المجانية ماذا أقول؟ ملكتك الكتاب. هنا أيضا قل ملكتك الكتاب، الزيادة هنا. في الهبة المعوضة أقول بشرط، بشرط تمليك للكتاب مجاني بلا مقابل، ما جعل بإزائه عوض وثمن، لكن لي شرط وهو أن تملكني درهمك. في النتيجة يكون التقابل بين التمليكين لا بين المالين، لكن بهذا النحو من الاشتراط. هنا ليس هنا اشتراط في المعاطاة، هنا أدفع إليك الكتاب بقصد التمليك، تدفع إلي الدرهم بقصد التمليك، أدفع إليك الكتاب بقصد التمليك لا في مقابل الدرهم، وأنت تدفع إلي الدرهم بقصد التمليك لا في مقابل الكتاب، ولكن أدفع إليك الكتاب مملكا تمليكا يقابله وعوضه وبدله تمليكك إياي الدرهم، وأنت تدفع الدرهم من باب مقابلتي بالعوض، لأنه ملكتك تمليكا يقابل بتمليك آخر، فأنت عندما تملك تؤدي العوض بنفس التمليك لا بالمال المملك، بنفس التمليك، المقابلة بين التمليكين لكن من دون اشتراط. ما قلت ملكتك الكتاب أو ما دفعت إليك الكتاب مملكا بشرط أن تملكني الدرهم كما صورناه في الهبة، فقط نجعل هذا بإزاء ذاك، هذا التمليك في الصورة الأولى، هذا الكتاب بإزاء الدرهم في الصورة الثانية، هذا التمليك مني للكتاب بإزاء التمليك منك للدرهم. والمعاطاة عبارة عن فعل، كيف نفهم هذا؟ يكون هناك كلام وقراءة تدل في كل معاطاة، حتى هذه التي يجعل فيها الكتاب بالدرهم والتي هي كالبيع، لابد من قرائن، من سبق كلام بيني وبينك، تأتي فتقول أريد أن أشتري منك كتابك وليس عندي إلا درهم، وأعرف أن كتابك يسوى أكثر من هذا بكثير خصوصا مع هذه الحواشي القيمة التي فيه، فبعنيه بدرهم، أعطنيه بدرهم، قل لا بأس سأعطيك كذلك، فنأتي أدفع الكتاب يدفع الدرهم تقع المعاطاة. هذا الكلام متقدم قرينة أن هذا من باب تمليك الكتاب بالدرهم. في الأخرى أيضا يكون كلام كذا قراءة تدل على أني أملك مقابل التمليك، أنا وأنت نقابل بين التمليكين لا بين المالين، بحيث هناك ماذا قلنا؟ هذا الدفع والإعطاء من أحد الطرفين إيجاب هذه المعاملة وتمليك الكتاب بالدرهم، وهذا الأخذ من الآخر قبول هذه المعاملة وتمت بالفعل الواحد، لكن هنا ليس هكذا. أعطيك الكتاب وأملكك إياه تمليكا للكتاب بلا ثمن وعوض يقابل نفس الكتاب، ولكن بتمليك آخر في مقابل هذا التمليك، وأنت تملكني الدرهم تمليكا مجعولا هذا التمليك في مقابل تمليك الكتاب، بحيث يكون تمليك الكتاب بمنزلة إيجاب هذه المعاملة، والذي يكون منك بمنزلة القبول ليس أخذ الكتاب بل إعطاء الدرهم، يعني بذل التمليك الآخر. واضح الفرق؟ من هنا يتفرع عليه على خلاف السابق أنه لو مات آخذ الكتاب قبل أن يدفع الدرهم بطلت المعاطاة. لماذا؟ لأنه مات في أثنائها وقبل أن تتم بلحوق ركنها الآخر، أحد ركنيها تحقق وهو الإيجاب بالتمليك الأول، ركنها الثاني وهو القبول بالتمليك الثاني ولم يتحقق بعد، فالموت وقع في الأثناء وتبطل لأنها بموته قبل لحوق القبول تخرج عن قابلية لحوقه. من أين أتيك به حتى يملكك هذا التمليك الذي هو بمنزلة القبول؟ مات انتهى. كيف العقد اللفظي؟ لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم فمات في الحال، قتله بهذا الكلام، فمات قبل أن يقول قبلت، هذا البيع يبطل لأنه لم يتم ولم يعد فيه قابلية أن يتم، يحتاج إلى أن يجيء هذا الذي أوجب له في البيع. ليس يصح أن توجب أنت بيع الكتاب لزيد فيجيب عمر، أنت تقول بعتك الكتاب بدرهم فيجيب عمر قبلت، لا يصح، إنك ما أوجبت هكذا في الهواء للمعنى الكلي من البائع، ولا يصح هذا، لابد من تعيين البائع المشتري، لابد من تعيين مشتري فتوجب له فيرد هو بالقبول لما أوجبت حتى يحصل عقد بينك وبينه وتربط به. أما أن تقول هكذا بعت الكتاب بدرهم، ننظر من يبادر ويسرع فيقول قبلت يكون هو المشتري، هذا لا يصح، فإنك لم تربط ولم تعقد الكلام معه، وإن كان هو عندما قبل بلسانه بلفظه قبل منك وربط معك، لكن ربط معك باللفظ بالقبول الذي يجب أن يطابق الإيجاب، والإيجاب لم يكن فيه رابط بينك وبينه فلم يتطابقا، والنتيجة أنه ما ارتبط، ربط فما ارتبط، غير قابل للارتباط. واضح؟ إنما يقبل الارتباط معك بقول قبلت عندما يكون إيجابك لا، لأن قبلت يجيء على مقتضى الإيجاب ويطابقه، فعندما يقول قبلت منك وأنت لم تقل أوجبت لك ولم تقصد هذا، فلم يتطابقا ولم يترابطا ولم يتحقق عقد بينك وبينه، فلابد أن يكون مقصود مشتري معين، يعين المشتري في اللفظ هكذا. لو مات في الأثناء يخرج هذا عن قابلية الإتمام، حتى لو كنت قلت بعت الكتاب بدرهم من دون ضمير الكاف ضمير الخطاب، إذا قلنا يصح هكذا فالمقصود بعته لك، ويقوم مقام كاف الخطاب حينئذ ماذا؟ توجيه الكلام. فمرة تقول للشخص بعتك بالكاف، ومرة لا تأتي بالكاف، فقط تتوجه إليه تقول بعت، لست تخبره عن بيع حصل مع آخر، تنشئ الآن موجها إليه تقول بعت، هذا التوجيه يكون مقام كاف الخطاب. واضح؟ فإذا مات في الأثناء لم يتم العقد وخرج عن قابلية الإتمام، لأن هذا إيجاب لهذا الشخص ولا يتمه إلا قبول من هذا الشخص، وهذا الشخص خرج عن قابلية القبول بالموت. كذلك في هذه المعاطات التي فرضنا كل إعطاء من إعطائها تمليكا بمنزلة جزء المعاملة، لأن الأول إيجاب والثاني قبول هذا الإيجاب لما جعل من المقابلة بين التمليكين. فلو مات في الأثناء خرجت هذه المعاطات على قابلية عن قابلية الإتمام. هذا المعنى الذي شرحناه في القسم والوجه الثاني من أقسام ووجوه ما تقع عليه المعاطات بحسب قصدهما، يقول هو أبعد عن البيع، لأن البيع ما هو؟ مش تمليك الكتاب في مقابل تمليك الدرهم ومقابلة بين التمليكين. الكتاب مبادلة مال البيع مبادلة مال بمال، تمليك الكتاب بالدرهم وتملك الكتاب بالدرهم من القابل كما شرحناه في الأول، هذا معنى البيع. والمقابلة بين التمليكين بعيدة عن معنى البيع اللي فيه تمليك واحد لمال مقابل مال للكتاب بالدرهم. وأقرب حسب ما شرحنا هذا المعنى المعطات أقرب إلى الهبة المشروطة المعوضة، لأن هناك فيها مقابلة على ما شرحنا بين التمليكين. لكن مع ذلك يقول إجراء حكم الهبة المعوضة على هذه المعاطات مشكل، للفرق، وقد أشرت في بياني إلى الفرق، واليوم أطلت في بيان هذا القسم وأمس أطلت في بيان القسم الأول ليكون الخصوصيات والفروق واضحة. في كلامي أشرت، قلت في الهبة المعوضة هناك تمليكان مستقلان، بمعنى هذا تمليك للكتاب بلا مقابل، ذاك تمليك آخر للدرهم بلا مقابل، لكن أنا الذي ملكت الكتاب اشترطت عليك أن تملكني الدرهم، قلت وهبتك الكتاب، كما أقول فيما لو لم يكن عوض في الهبة المجانية، هناك ماذا أقول؟ وهبتك الكتاب، هذا الكتاب لك. الآن في المشروطة أيضا أقول هذا الكتاب لك وهبتك الكتاب، لكن أزيد بشرط أن تهبني أنت أيضا درهما. هكذا هي حقيقة الهبة المشروطة. ماذا يترتب على هذا النحو من التمليك المشروط بتمليك آخر أو المشروط فيه تمليك آخر؟ يترتب أنه يتم التمليك الأول بنفس هذا التمليك، بنفس هذا الدفع، انتهى، ويثبت بمقتضى الشرط على الطرف الآخر وجوب تمليك الدرهم من قبله. فإن فعل وملك وفى بالشرط، وإن لم يفعل لم يضر في تمامية الهبة، غايته ثبوت خيار تخلف الشرط للمملك الأول، لأني ما ملكتك صح بلا عوض لكن لا بلا شرط، بشرط تم التمليك لكن لي عليك العمل بالشرط، فإذا لم تعمل ثبت لي من جهته الخيار، فالتمليك تام والكتاب أصبح لك من لحظة قولي ملكتك الكتاب ومن لحظة دفع الكتاب في المعاطات صار لك، لكن لي عليك العمل بالشرط، فإن لم تعمل لا زال الكتاب لك والهبة تامة لكن لي الخيار، فإن شئت أخذت به وفسخت واستعدت كتابي، وإن شئت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون. خسرت الكتاب، أتركه له ولا أفسخ. هكذا الحال في الهبة المعوضة المشروطة. هذا المعنى لا ينطبق هنا، لأننا فرضنا المقابلة بين التمليكين على وجه يكون أولهما بمنزلة الإيجاب وثانيهما بمنزلة القبول. فلو لم يدفع الثاني ويملك ما تمت المعاطاة، وليس كما في الهبة المشروطة تمت بنفس الدفع الأول. هذه الهبة وثبت عليه وجوب الدفع من باب الوفاء بالشرط، حتى إذا لم يدفع وتخلف لم يؤثر إلا ثبوت الخيار ولي أن لا أعمل به، وتبقى الهبة على ما هي عليه. التمليك حصل والانتقال حصل، وثبت لي عليك أن تعمل بالشرط، فإن عملت فبها وإلا فلي الخيار، وإن لم أخذ به بقي هذا التمليك الحاصل على حاله. بعبارة أخرى، حصل بالتمليك بالدفع تمليك متزلزل، هو لك وأصبح لك وتملكه متزلزلا. ليش؟ لقابلية هذا الملك للعود إليه فيما لو لم تفي بالشرط وأخذت أنا بالخيار الحاصل من عدم الوفاء، فهو ملك متزلزل، لكن ملك أصبح لك لا يتوقف بعد على شيء، لزومه يتوقف على أن تفي أو على أن أسقط الخيار ولا أعمل به إذا لم تفي، أما أصله فحاصل. ففي الهبة المشروطة حصل الملك ولو متزلزلا، ويستقر ويلزم بالدفع الثاني أو بإسقاط إياه وعدم العمل به إذا لم تدفع. أما في هذه المعاطاة فالمفروض أن الملك لم يحصل بعد. ليش؟ تمليكي هذا مش مشروط، يتم ولكن فيه شرط، موقوف معلق تعلق الإيجاب على لحوق القبول. ها، تمليكي هذا موقوف ومعلق لا يؤثر حتى تملك، فإذا ملكت تم هذه المعاقدة والمعاطاة والمعاملة بيني وبينك، وحصل ملكك وحصل ملكي. كيف الإجابة والقبول لفظيين؟ بمجرد قولي بعتك ما تملك، لا تظن أنك تملك، ولا تملك حتى تقول قبلت. فبقولك قبلت تملك وأملك، تملك أنت المبيع وأملك أنا عوضه بقولك قبلت، لأنه به يتم العقد المؤثر. هنا كذلك، ما دام كل تمليك جزء وبمنزلة واحد من الإيجاب والقبول، فبتمامية الثاني وحصول الثاني تتم المعاطاة، وحينها يحصل الملك هنا وهناك، والموت في الأثناء يعني الموت قبل تماميتها وبطلانها من أصلها. أما في الهبة المشروطة، لو وهبتك كتابي بشرط أن تهب الدرهم، بمجرد أن قلت هذا مات الموهوب له، وهذا ما يضر بأن التمليك حصل، سكلام بموته لا يكون هناك من يمكن أن يفي بالشرط إلا أن يقال وارثه يقوم مقامه في الوفاء بالشرط، فإن وفى فبها وإلا ثبت الخيار، أو يقال لا يقوم الوارث. هو الموت عبارة أخرى عن عدم وفاء، الوفاء منحصر فيه لكنه بالموت لا يمكن أن يفي، فيكون من التخلف فيثبت الخيار مباشرة. على كل الموت لا يضر بحصول الملك هناك، أما في هذه المعاطاة فلا ملك لا لك ولا للطرف الآخر، لأن المعاملة لم تتم. فهذا اختلاف كبير بين هذه المعاطاة بهذا الشكل وبين الهبة المشروطة وإجراء حكم الهبة المشروطة عليها لا يمكن، إلا أن يفرض أن التمليك الثاني اللي هو العوض هنا كان ملحوظا للدافع الأول للمملك الأول على وجه الداعي لا على وجه العوض. فحينئذ إذا مات الثاني قبل أن يملك يكون من تخلف الداعي لا من تخلف التمليك الذي هو جزء المعاطاة حتى يضر بتحقق الأثر، لأن تخلف الداعي لا يضر. بالمثال وإذا بعتك الكتاب بالدرهم ما قلت قبلت، لا سمح الله أصابك شيء قبل أن تقول، لا يتم البيع. هنا هذه المعاطاة حيث جعلنا تمليك الثاني هو الذي بمنزلة القبول، فالموت قبله يعني عدم التمام. لكن في البيع لو فرضنا بعتك داري بألف درهم، العوض ما هو ألف درهم؟ ما الداعي لي إلى هذا البيع؟ الداعي لي مثلا أني أريد أن أزوج ولد من أولادي بالثمن، فالبيع على الدار والعوض ألف درهم وتزويج الولد داع. ولو فرضنا بمجرد أن تم البيع أصبحت أنت مالك الدار وأنا مالك الألف، مات الولد وانتقل إلى رحمته تعالى، بعد لا يمكن أن أزوجه وحصل تخلف، ما أردناه من تزويج الولد بعد لا يمكن أن يكون، يتخلف لا يكون. لكن هذا التخلف لا يضر، تخلف الداعي، داعية إلى البيع أن أزوجه، هم ما تم داعية ولا يضر، المعاملة تامة، دار بألف تهى، إجاب من هنا قبول من هنا، تخلف الداعي لا يضر. الآن نفرض مثل هذا في المعاطاة التي هي محل الكلام القسم الثاني. تارة عندما أملكك الكتاب بدفعي إياه إليك ألحظ هذا التمليك معوضا، والتمليك الآخر منك للدرهم عوضا عنه، هذه مقابلة بين التمليكين. هذا الذي كنا نفرضه إلى الآن ونرتب عليه، لو حصل الموت في الأثناء بطلت المعاطاة لعدم قابلية الإتمام، راح القبول بذهاب قابله قبل أن يقبل. لكن مرة أخرى نفرض أني أخذت هذا التمليك منك للدرهم عندما ملكتك الكتاب ودفعت إليك الكتاب، أخذته بنحو الداعي، يعني ما جعلت تمليكي مقابلا بشيء، خل الكتاب بالدرهم هذا فرغنا عنه، هذا كان في القسم الأول، ولا حتى تمليك الكتاب مقابل تمليك الدرهم، هكذا التمليك بلا مقابل. لكن الذي دعاني داعية إلى تمليك الكتاب لك هو أنه إن شاء الله إذا أنت ملكت مني الكتاب وأعطيتك الكتاب تستحي قليلا فتملكني درهما أو درهمين مثلا، درهم حتى يكون معين، داعية إلى تمليك الكتاب لك أن أحصل منك تمليك درهم، أن تملكني درهم بعد أن تستحي من إعطاء الكتاب ولم تكن قبله تستحي. هذا من باب الداعي. إذا لوحظ هكذا فنقول إذا حصل الموت قبل دفع الدرهم لا يضر، لأن التمليك الأول مستقل لم يقابل فيه المال بمال ولا نفس التمليك قبل بتمليك آخر، فتم وانتهى. لكن كان التمليك الثاني داعية، وبالموت يتخلف هذا الداعي، وتخلف الداعي لا يضر. حينئذ نقول لا يضر وقوع الموت قبل التمليك الثاني إذا أخذ داعيان. لكن قد تقول أنت للمصنف إن هذا خلاف ما هو المشاهد والمحسوس خارجا في موارد المعاطاة. كيف إذا جعلاه المال بالمال لا يكون بنحو الداعي، يعطيه الكتاب بالدرهم على نحو المقابلة بين المالين، لا أنه خذ الكتاب مجانا لكن داعية إلى تمليكك الكتاب بلا عوض أن أحصل منك إن شاء الله على درهم بكرم أخلاقك. يعني ليس هكذا، بل هذا بذاك إذا كانت من القسم الأول، كذلك إذا كانت من القسم الثاني، تمليك هذا بتمليك ذاك، ما في مجانية وكرم مني تأخذ هذا تعطي ذاك، أملكك هذا تملك ذاك، هذا التمليك مقابل ذاك التمليك، هكذا الذي يقع في الخارج. لأنه الآن أملكك الكتاب وننظر إن شاء الله بعد كيف تستحي ما تستحي إلى آخره، هذا غير موجود إلا قليلة، يعني قد يكون موجودا في بعض الموارد، ولكن العام الغالب من موارد وقوع المعاطاة إما المقابلة بين المالين على نحو المعاوضة والتبادل، أعطيك هذا تعطيني يعني هذا بذاك، أو المقابلة بين التمليكين، أملكك وتملكني مجانا ما فيه، ومراهنة على حسن الأخلاق والكرم ما فيه. ولعله لأجل أن هذا هو الواقع خارجا والمشاهد بالوجدان، تجد المصنف ذكر هذا الاحتمال الأخير، وهو أن يلحظ التمليك الثاني على وجه الداعي، بحيث إذا مات لم يضر تخلف الداعي، ذكره كاحتمال ولم يرتب عليه أي أثر ولم يهتم بعد ذلك به، وعدل فقال والأولى أن يقال، وذكر شيئا آخر. واضح؟ ما هو الآخر؟ أن يقال إن هذا النحو من المعاطاة، طب هذا ليس ببيع لأنه مش مبادلة مال بمال كما نفيناه، وأيضا ليس بنحو مقابلة التمليك بالتمليك على نحو التعاوض بينهما، بل تسالم صلح، الصلح حقيقته التسالم كما قال، فإني بدفع هذا إليك على أن يكون التمليك الآخر بإزائه، نكون نتسالم ونتوافق على أني أعطيك هذا وأنك تعطيني ذاك، أملكك هذا وتملكني ذاك، نجعله مصالحة قوبل فيها بين التمليكين، تسالم على هذا المعنى. أو نقول شيئا آخر، معاملة مستقلة، لا هي بيع لأن ما فيها مبادلة مال بمال، ولا هي صلح، ما فيها تسالم على التقابل بين التمليكين، معاوضة مستقلة لا نعرف اسما خاصا لها ولا تدخل تحت شيء مما نعرفه، وقع فيها التمليك مقابل التمليك. واضح كيف؟ هذا في الوجه الثاني. في الوجه الثالث نقول يكون المقصود للأول إباحة ماله لكن مقابل عين المال من الآخر. كيف؟ لو صرحت فقلت أبحت لك الكتاب بالدرهم، بنفس الدرهم، يعني فتأخذ الكتاب تستبيح وأنا أخذ الدرهم أملكه، هكذا يكون المقصود باللفظ، مثل هذا بالدفع، أدفع الكتاب مبيحا إياه مقابل نفس الدرهم، وأنت بأخذك الكتاب تستبيحه، تقبل مني تستبيحه بالدرهم، بنفس الدرهم، بملك الدرهم لي. هذا وجه، فالأول مبيح والثاني مملك، يعني الأول مبيح بالدرهم والثاني مستبيح بالدرهم، لكن طبعا المستبيح بحسب القصد الذاتي الأولي، لكن بما أنه مستبيح بالدرهم فهو أيضا ضمنا مملك للدرهم، ولو بلحاظ القصد الضمني هو مملك، أما أنا فقط مبيح. من هنا سيجيء إشكال أخيرا بعد فراغ من هذه، يذكر إشكال على هذا، أن هذه معاملة مركبة من إباحة وتمليك ولم نعهد مثلها، فالتفت. الرابع أن يكون الصادر من كل منهما إباحة على وجه مقابلة الإباحة بالإباحة. أنا أبيح لك الكتاب وأنت تبيح لي الدرهم، إباحة مش تمليك، والتقابل هنا بين الإباحتين كما كان في الثاني بين التمليكين، فيجيء فيه ما جاء هناك من أنه لو مات آخذ الكتاب قبل أن يعطي الدرهم مات في وسط المعاطاة، لأن الإباحة الثانية بمنزلة القبول والإباحة الأولى بمنزلة الإيجاب، وإذا مات في وسط المعاطاة خرجت عن قابلية الإكمال والإتمام، بطلت. ويحتمل فيها ما احتمله هناك أخيرا من أن يقال إلا إذا كان قصد عندما أباح له ماله أن تكون إباحة الآخر له على نحو الداعي، يعني والتعويل على كرم الأخلاق الذي لا يضر تخلفه، فحينئذ يتم الإباحة الأولى كما تم التمليك هناك، وإذا مات مات بعد التمام وتخلف به ما أخذته داعيا لي إلى الإباحة كما أخذت هناك داعيا إلى التمليك، وتخلف الداعي لا يضر. ويجيء فيه ما ذكرناه هنا، أنه الذي نفهمه بالوجدان عندما يقابلان بين الإباحتين أن التقابل لا بنحو أنا أبيح مجانا وإباحتك بنحو الداعي لي، بل التقابل بنحو التقابل المبادلي المعاوضي، هذا بذاك إباحة بإباحة كما قلنا، هناك تمليك بتمليك وما في شيء مجاني. هذه أربعة أقسام اضبطها. قال ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله تمليكا بإزاء تمليك ماله مال الآخر إياه للأول، فيكون تمليكا بإزاء تمليك، فالمقاولة والمقابلة، سمقاولة ليش؟ مفروض أنها معاطاة، ما في مقاولة
قبل المعاطاة،
إذا كان المقاولة قبل المعاطاة، لكن لا يهمني هذا، المهم ما يقع عليه المعاطاة. النسخة الثانية مقابلة أفضل. بين التمليكين لا الملكين. يمكن أن نكون لا نتلفظ بألفاظ أصلا لا نقول شيء، لكن يكون قراءة تدل عليه. على كل حال المهم المهمة تقع عليه المعاطاة، يعني المقابلة بين أي شيء وأي شيء، هناك بين المالين، هنا بين التمليكين لا الملكين والمالين. والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، عطاء إيجاب وعطاؤك قبول، تمليك إيجاب تمليكك قبول. فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة. هذا المعنى من المعاطاة بعيد عن معنى البيع اللي فيه مبادلة مالين لا ملكين تمليكين، وقريب إلى الهبة المعوضة، لأن هناك قلنا إن التقابل فيها بين التمليكين. لكن مع ذلك بل لأن يقول لكون كل من المالين خاليا عن العوض، وجه يعني وجه كونها قريبة إلى الهبة المعوضة، أنه هنا أملكك بلا عوض وتملكني بلا عوض، والتقابل بين نفس التمليكين. هناك في الهبة هكذا قلنا، أعطيتك الكتاب بلا مقابل وتعطيني الدرهم بلا مقابل، هناك أيضا خلو من العوض، فلهذا تشبهها. لكن مع ذلك يقول لكن إجراء حكم الهبة المعوض عليه مشكل، لأن أفرض تشبهها من جهة كون التمليكين كل منهما على مال بلا مقابل، لكن هناك وقع التمليك الأول مشروطا بالتمليك الثاني فيترتب عليه آثار، وهنا وقع التمليك الأول جزءا في معاملة متقومة بالتمليكين كإيجاب والآخر كقبول، فلم تتم المعاملة، هناك تمت، يبقى الوفاء بالشرط والخيار عند التخلف، أما هنا فلم تتم بعد. لذلك يقول لأنه إذ بل لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول لعدم تمامية المعاملة، لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه، فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليك الأول. ما لم يتحقق التمليك من الثاني للأول لم يتحقق تمليك الأول للثاني. قل بعبارة أوضح وأسهل وأرحنا، تمليك الأول بمنزلة الإيجاب، تمليك الثاني بمنزلة القبول، ولا تأثير حتى يتم جميعا، كما لا تأثير العقد إلا بتمامية قبوله بعد إيجابه. واضح؟ إلا أن يكون تمليك الآخر له للأول ملحوظا لهذا الأول وعند تمليك الأول على نحو الداعي له إلى تمليكه، لا على نحو العوض تقابلني بتمليك بدل تمليكي، فلا يقدح تخلفه لأن تخلف الداعي لا يضر. هذا ذكره احتمال، شوف أعرض عنه، ما قال إذا تعالوا نفصل فنقول إذا لاحظه على نحو العوض فالموت يعني عدم تحقق المعاطاة، وأما إذا لاحظه على نحو الداعي فالموت وعدم الإعطاء الثاني والتمليك الثاني لا يضر بتحقق التمليك الأول. لا ما قال هكذا، لأن هذا الاحتمال لا محل له، ضعيف خلاف المشاهد خارجا. تعال نتكلم على ما هو الواقع خارج، ما هو واقع خارجا من المقابلة بين التمليكين، مقابلة على نحو التعاوض بينهما، لا على نحو أعطيك هذا وداعية إلى هذا التمليك تمليكك لي، ليس هكذا. من هنا فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين، أو يقال كما ليست ببيع ليست بمصالحة وهي معاوضة مستقلة. ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه، بالأخذ يقبل كما في الأولى بالأخذ يقبل، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، أباحت لك بالدرهم، ومن الثاني بقبوله لهذه الإباحة بالعوض تمليك ولو في الضمن، هو إباحة وبالأخذ يقبل يعني يستبيح. كيف قلنا يملك فيتملك، ملكتك تملكت، هنا أباحت لك استبحت، لكن هذه الإباحة ليست مجانية بل بالعوض بالدرهم، فتتضمن تمليك الدرهم. كما لو صرح بقوله ذاك أباحت لك كذا بالدرهم، فهذا ماذا يقول؟ استبحت قبلت بالدرهم، لكن في ضمن قصدي إلى الاستباحة بالدرهم تمليك للدرهم، لأن ما استبحت مجانا، استبحت بالدرهم، والاستباحة بالدرهم لا تكون إلا مع تمليك الدرهم فهي متضمنة له. رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، إباحة مقابل إباحة، فيكون إباحة بإزاء إباحة، أو على ما احتملناه في الثاني اللي فيها تمليك مقابل تمليك أن يكون إباحة بداعي إباحة الآخر، كما قلنا هناك تمليك بداعي تمليك الآخر، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصور التمليك الثاني على نحو الداعي، فهنا أيضا يتصور الإباحة الثانية على نحو الداعي، كما تصور هناك التمليك الأول على نحو العوضي، التمليك الثاني على نحو العوضية والمقابلة، هنا أيضا صورنا الإباحة الثانية على نحو العوضية، كما أو على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصور التمليك الثاني على نحو الداعي وعلى نحو العوضية، هنا أيضا الإباحة الثانية مرة على نحو الداعي ومرة على نحو العوضية، والحمد لله رب العالمين.